صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى حجية الخبر، وقد قسم الخبر إلى متواتر وآحاد، ووصل الكلام إلى حجية التواتر، فالكلام يقع فعلا في أن دليلية التواتر وموجبيته لليقين بالواقع هل هي مبنية على صرف الملازمة العقلية، أم أنها مبنية على دليل حساب الاحتمالات؟ فهنا اتجاهان في البين. الاتجاه الأول الاتجاه العقلي، ويعني رجوع دليلية التواتر إلى الملازمة العقلية، وبيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول، ذكر في الحكمة أن أولى القضايا البديهية التي ترجع إليها سائر القضايا هي حكم العقل بامتناع التناقض، فإن حكم العقل بامتناع اجتماع السلب والإيجاب في موضوع واحد هي رأس المال لجميع القضايا البديهية، فمرجع القضايا البديهية إلى هذه القضية. مثلا من القضايا البديهية حكم العاقل باستحالة الدور، فإن استحالة الدور مرجعها إلى استحالة التناقض، وليس للدور علة أخرى تقتضي الاستحالة لولا استحالة التناقض. مثلا إذا قلنا بأن ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على جيم، وجيم يتوقف على ألف في الدور المضمار، فالنتيجة توقف ألف على نفسه، وتوقف الشيء في وجوده على نفسه لا وجه لاستحالته إلا التناقض، لأن معنى توقفه على نفسه أنه في رتبة عدمه هو مقتض لذاته، وهو في نفس تلك الرتبة غير مقتض لذاته، إذ معنى توقفه على نفسه أن بلحاظ كونه متوقفا عليه فهو مقتض لذاته، وبلحاظ كونه متوقفا فهو غير مقتض لذاته. إذن فكونه في حال واحد مقتضيا وغير مقتض تناقض. فلولا عود الدور لمسألة امتناع التناقض لم يكن وجه للاستحالة. ومثلا العلية التي هي من أبده القضايا، وأن لكل معلول علتان، واستحالة أن يوجد الشيء صدفتان وبلا علتين، فإن نكتة الاستحالة ترجع إلى استحالة التناقض أيضا. لولا استحالة التناقض لأمكن وجود الشيء صدفة وأن يكون بلا علة. والوجه في ذلك أن الشيء بمعنى تحققه بما أنه يجوز عليه العدم، إذن فليس وجوده مقتضى ذاته، إذ ما دام يجوز عليه العدم فليس وجوده مستندا لذاته، بل مستند إلى منشأ آخر. فإذا قلتم بأنه يوجد بدون علة، إذن كان وجوده مقتضى ذاته، أي أن ذاته اقتضت وجوده، ولا يجتمعان بأن نقول هذا الشيء يجوز عليه العدم فوجوده لا يستند إلى ذاته، وفي نفس الوقت وجوده مستند لذاته ومستغن عن العلة الأخرى، فإن هذا جمع للنقيضين. فلولا رجوع هذه القاعدة البديهية إلى القاعدة الأولى وهي رأس المال، التي هي حكم العاقل باستحالة النقيضين، لما تمت هذه الملازمة. فالمتلخص أن جميع القضايا البديهية مرجعها إلى البديهية الأولى وهي حكم العقل بامتناع التناقض. هذه هي أو هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، إن طريقية الاستدلال هي ترجع إلى بحث التناقض أيضا، بمعنى أنه لا يوجد دليل يوصل إلى اليقين بنتيجته ما لم نقل أنه لو لم يستوجب اليقين بالنتيجة للزم اجتماع النقيضين. وبيان ذلك أن ما يطلبه العاقل من أي دليل ليس هو اليقين بما هو حالة من الجزم والقطع، فإن مجرد جزم النفس وقطعها ليس له قيمة موضوعية، وإنما المطلوب من اليقين بما هو كاشف عن اقتضاء واقعي، أي أن الواقع يقتضي هذه الملازمة، واليقين ما هو إلا طريق إلى الواقع، لا أن له موضوعية بحيث يكون المطلوب بالأصالة هو حصول حالة الجزم والقاطع مع غمض النظر عن متن الواقع. فبما أن القيمة لليقين الحاكي عن ملازمة واقعية لا لليقين في حد ذاته، لذلك مرجع الاستدلال إلى الملازمة الواقعية. مثلا إذا قلنا بأن الإمامة تقتضي العصمة بلحاظ أن الإمامة مساوقة للحجية المطلقة قولا وفعلا وتقريرا، والحجية المطلقة مساوقة للعصمة، فنقول عندما نصوغ هذا الاستدلال ونقول كل إمام حجة مطلقا وكل من هو حجة مطلقا فهو معصوم، فالإمام معصوم فكل إمام معصوم، مرجع ذلك من حيث الملازمة الواقعية مع غمض النظر عن عالم اليقين بهذه الملازمة، بما أن هناك ملازمة بين الموضوع والمحمول في الصغرى أي بين الإمامة وبين الحجية المطلقة، وهناك ملازمة أيضا بين الموضوع والمحمول في الكبرى أي بين الحجية المطلقة والعصمة، إذن مقتضى الملازمة بين الإمامة والحجية والحجية والعصمة الملازمة بين الإمامة والعصمة، إذ لو لم تكن هناك ملازمة بين الإمامة والعصمة للزم أن يكون اقتضاء الموضوع للمحمول في الكبرى ثابتا وغير ثابت، وهذا هو اجتماع النقيضين، أي يلزم أن يكون الحجية المطلقة مستلزمة للعصمة وغير مستلزمة لها بلحاظ أن حملها عليها لا يعني حملها على الإمامة، أو كما يقولون يلزم من ذلك استلزام المحمول لمحموله واللازم للازمه وعدم استلزامه له، وإلا لا يعقل في نفس الوقت استلزام اللازم للازمه وعدم استلزام الملزوم للازم اللازم، فاستيجاب الملازمتين في الصغرى والكبرى للملازمة بين محمول الكبرى وموضوع الصغرى لا يتم ما لم نقل بشنو؟ بامتناع اجتماع النقيضين. فكما أنه بلحاظ المحكي وعالم الواقع توجد ملازمة، كذلك بلحاظ عالم اليقين، بل الملازمة بلحاظ عالم اليقين تابعة للملازمة بلحاظ عالم الواقع، فيقال اليقين بثبوت العصمة للحجية يستلزم اليقين بثبوت العصمة للإمامة، إذ لو لم يكن استلزام الحجية لليقين بالعصمة مستلزما لليقين بثبوت العصمة للإمامة للزم أن يقال هناك يقين بثبوت العصمة للحجية ولا يقين بثبوت العصمة للحجية، لأننا إذا لاحظنا القضية بمفردها فبينهما ملازمة في اليقين، وإذا لاحظناها بما هي متفرعة على القضية الأولى وهي الإمامة فلا يقين بالملازمة. إذن بين الموضوع والمحمول في الكبرى يقين بالملازمة ولا يقين بالملازمة. فالمتلخص أن دليلية أي دليل أي دليل لليقين بنتيجته تبتني على مبدأ شنو؟ استحالة اجتماع النقيضين. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث أن لا فرق في هذه الدليلية بين دليلية القياس ودليلية الاستقراء، فكما أن القياس المنطقي لا يمكن أن ينتج اليقين بمؤداه ما لم يعضد باستحالة اجتماع النقيضين، كذلك الاستقراء لا يمكن أن ينتج اليقين بمؤداه ما لم يستند لهذا المبدأ. فإن الغرض من الاستقراء وتتبع الجزئيات اقتناص حكم عقلي كلي يمتد إلى الجزئيات التي لم تستقرأ ولم تتتبع بعد، بحيث يسري إليها على نحو الاقتضاء والشأنية. فيأتي فيها نفس هذا الكلام أن اليقين بالحكم الكلي إنما يستلزم اليقين بامتداده للجزئيات غير المستقرأة مبتن على استحالة شنو؟ التناقض كما ذكرنا. المطلب الرابع، ليس الغرض، كل هذه المقدمات احنا نريد نثبت بها بعدين مناقشة لدليل حساب الاحتمالات باستلزامه اليقين بالمؤداة. المطلب الرابع أن الغرض من الاستقراء في الجزئيات ليس هو تتبع حالها، فإن هذا لا موضوعية له، وإنما الغرض من استقراء الجزئيات معرفة ما يفعله أو يقبله الجزئي، فإن الجزئي متأثر من جهة مؤثر من جهة، فما يفعله أو يقبله هو الذي لا بد من اكتشافه بواسطة الاستقراء، وإلا فمجرد معرفة الجزئي لا تجدينا شيئا، إذ الجزئي إنما يحكي عن تحققه ولا يحكي عن تحقق جزئي آخر. فما لم يكتشف ما يفعله أو يقبله لن نستطيع أن نصل إلى ما تقتضيه طبيعي الماهية المشتركة بين هذه الجزئيات. مثلا إذا حصل الاستقراء لألف فرد من الماء مثلا، فكل فرد من الماء إذا التصق بالحرارة الموجبة لغليانه فإن الغرض من استقراء هذه الجزئيات الوصول إلى أن ما الذي يقبله الماء من الحرارة وما الذي يفعله إذا وصل إلى درجة الغليان، وما الذي تفعله الحرارة وما الذي تقبله. فإن الغرض هو ذلك، لأن اكتشاف الفاعل والقابل من كل جزئيين هو الذي يؤدي إلى اكتشاف شنو؟ ما تقتضيه ماهية الماء عند بلوغ درجة الحرارة 100 مثلا، ما الذي تقتضيه هذه الماهية. وبالتالي يمكن الوصول إلى حكم كلي يسري في سائر الجزئيات. وحيث الآن نصل إلى النتيجة، وحيث إن الوصول إلى حكم كلي بواسطة استقراء الفاعل والقابل يبتني على بحث العلية، فلا بد أن نبحث عن نكتة العلية ونكتة السنخية بين المعلول وعلته. المطلب الخامس، ما قرر من أن لكل معلول علتان يرجع كما ذكرنا إلى مبدأ اجتماع النقيضين، وبيان ذلك أن المعلول، لاحظوا هذه النقطة، أن المعلول في حد ذاته ليس محض، بمعنى أن المعلول في حد ذاته ما يقال له بحسب تعبير الشيخ الرئيس، ما يقال له ليس هو ولا يقال له هو هو، هذا بلحاظ ذاته، فهو بلحاظ ذاته لا يقتضي الوجود، وإنما هو ليس محض. وانتقاله من الليس إلى الأيس، يعني مما يقال ليس هو إلى ما يقال هو هو، إنما هو جنوه بالاستناد إلى العلة والاعتماد على العلة، وإلا إذا كان في حد ذاته ليس هو فلا يعقل في نفس الآن أن يكون في حد ذاته شنوه هو هو، يعني مستغن عن العلة، بحيث تثبت له الهوية من دون شنوه من دون علته، فإن هذا جمع بين النقيضين. ونفس النكتة تأتي في السنخية، أي لماذا يعتبر في العلية شنوه سنخية المعلول للعلة؟ لأن معنى المعلولية أن يصبح هو هو، وكونه هو هو بمعنى أن ذاته بما لها من الخصوصيات تحققت، فلا يتحول المعلول إلى هو هو حتى تبرز ذاته بما لها من شنو من الخصوصيات. فإذا كان المعلول لا يصبح هو هو إلا بالعلة، إذن فالمعلول أيضا لا يمتلك الخصوصية المصنفة أو المنوعة له إلا شنو بالعلة. فكما أنه من حيث كينونته وتحققه لا يكون إلا بالعلة، فكذلك من حيث تخصصه الصنفي والنوعي لا يكون إلا بالعلة. فلا يعقل له استقلال في تخصصه عن العلة، كما لا يعقل له استقلال في كينونته شنو عن العلة. وإلا كيف يعقل أن يكون هو هو من دون خصوصيته؟ فإن الخصوصية تشكل شنو حدا لهويته، فلا يعقل أن يكون هو هو إلا بخصوصيته. والمفروض أن هويته مستندة شنو إلى العلة، فلا بد أن تستند خصوصيته إلى العلة. إذ أنه كما لا يعقل أن تكون الذات من حيث هي مما يجوز عليها العدم ولا تقتضي في نفسها وجودا لنفسها، إذن نفس الخصوصية أيضا لا يعقل فيها ذلك، أي لا يعقل في الخصوصية أن يجوز عليها العدم وأن تكون في حد نفسها لاقتضاء، ومع ذلك تثبت الاقتضاء لنفسها استغناء عن العلة. فإن النكتة فيهما واحدة. إذن كما يعتبر في تحقق العلية استحالة اجتماع النقيضين، كذلك يعتبر في سنخية المعلول للعلة اعتبار شنو استحالة اجتماع النقيضين، بل هما من واد واحد. يأتي الكلام إن شاء الله عن تطبيق مبدأ العلية على دليل الاستقراء في إنتاج اليقين بما